السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، الحلقة الثالثة من تدبرات في سورة قاف بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي الجزء الثاني من دورة صرخات للغافلين. النهاردة يا جماعة احنا قلنا في خطة عشرية هنمشي بيها، 10 خطوات من أجل استخراج مفاتيح كنوز سورة قاف بإذن الله سبحانه وتعالى. خدنا لحد دلوقتي الخطوة الأولى، الإعجاز التغييري في السورة. قلنا اللي ربنا فتح له جنة سورة قاف خد قرارات غيرت حياته قد إيه، اتقلبت حياته ووصل لربنا بسبب الصورة دي قد ايه. نتشوق لو فهمنا الصورة دي وربنا فتح لنا باب الجنة بتاعت صورة قاف، حياتنا ممكن تتغير قد ايه. ده الاعجاز التغييري للصورة. بعد كده الخطوة التانية خدناها زمن الصورة وعلاقته بالسيرة النبوية، وقلنا ان صورة قاف هناك شواهد قوية انها نزلت في عام الحزن، في عام الحزن اللي هي اسود لحظة في السيرة النبوية كلها. يبقى زمن الصورة بدأنا نحاول ندرسه ونوصل لنا في عام الحزن. الخطوة الثالثة خدنا الترابط الموضعي لصورة قاف، اعجاز وضع صورة قاف في المصحف كله، وخدنا ترابطات الصورة مع كل الصور اللي حواليها. يبقى كده كأن فيه هليكوبتر فيو كده، نظرة شاملة خدناها على الصورة. وبعد كده قمنا داخلين في النقطة الرابعة، الترابط الموضوعي العام. ايه موضوع الصورة؟ وقلنا ان الصورة بتتكلم عن اخطر مرض بيضيع الانسان واكتر مرض محتاجين ان احنا نفوق منه ونتعالج منه، وهو مرض الغفلة. لقد كنت فيه كأن واحد مدفون جوه سرداب، كأن واحد غرقان جوه بحر. لقد كنت في غفلة، غفلة نكرة للتعظيم، كنت غافل غفلة رهيبة من هذه المشاهد الرهيبة الأخروية اللي انت كنت مش داري بيها ولا راضي تسمع عنها. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، شفت كل حاجة ولكن بعد ما فات الأوان. النهاردة ان شاء الله بإذن الله ندخل في الخطوة الخامسة في الخطة العشرية لفهم سورة قاف بإذن الله. هنبدأ مع بعض في الخريطة الذهنية للسورة او الترابط الموضوعي التفصيلي. هناخد الخريطة الذهنية للصورة. ركزوا معايا بقى الوقت يا جماعة، الوقت ان شاء الله بقى يعني هيبقى الصورة على الشاشة قدامكم هي صورة المصحف. صورة المصحف يعني احنا ماشيين على المصحف بتاع الملك فهد، يعني ماشيين على صورة المصحف بتاعت الملك فهد. فركزوا معايا الوقت، صورة المصحف انا اشرح لكم عليها ان شاء الله بإذن الله. الخريطة الذهنية لصورة قاف. صورة قاف بتتكون من مقدمة وخاتمة وشوطين. المقدمة من أول آية 1 قاف والقرآن المجيد لحد آية 5، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يبقى دي المقدمة من آية 1 لآية 5. بعد كده الشوط الأول من أول آية 6، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم لحد آية 15، أفعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يبقى الشوط الأول من أول آية 6 لحد آية 15. الشوط الثاني من أول آية 16، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه لحد آية 36، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. يبقى الشوط الثاني من 16 ل 36. الخاتمة من أول آية 37، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لحد آية 45، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الخاتمة بدأت بالقرآن وختمت بالقرآن. يبقى إذن سورة قاف تتكون من مقدمة وخاتمة وبينهم شوطين. تعالوا بقى جماعة أما نشوف المقدمة من آية 1 لآية 5، ركزوا معايا كده على الشاشة بتتكلم عن إيه. أول حاجة الدخلة دخلة تجعز يا جماعة، قاف حرف ما حدش عارف معناه، والقرآن المجيد، القرآن المجيد قسم، يعني المكونين بتوع الآية الأولانية يجعزهم. الحاجة الأولانية الله رب العالمين الحكيم اللي كل كلامه له حكمة، بيقول لنا حرف احنا واثقين ان له حكمة بس احنا مش فاهمينه، وبعد كده وانت مش فاهم ومستغرب ولكن مسلم نفسك للقرآن تلاقي الملك بيقسم والقرآن المجيد. تخيل كده انت رايح تاخد مثلا محاضرة او خطيب الجمعة طلع على المنبر، اول حاجة اقسم بالله العظيم، الناس هتتشد معه، وايه ده هو البداية سخنة قوي كده ليه؟ اما بداية الخطبة الخطيب بيرفع ايده ويقول اقسم بالله العظيم، امال الخطبة دي بتتكلم عن ايه؟ ده لابد ان الموضوع مهول. اهي دي بداية سورة قاف يا جماعة، والقرآن المجيد، الله يقسم بالقرآن، بيقسم على ايه؟ على قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، الله يقسم أنه يعلم ذرة تراب كل واحد مننا بعد ما يموت ويتحلل ويبقى تراب وتتوزع ترابه ما بين مشارق الأرض ومغاربها، يعلم ذرة تراب جسمك وجسمك هتروح فين بعد الموت. القرآن هو علم الله، علم الله، وربنا بيقسم بالقرآن اللي هو علم الله على ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، علم الله حتى بذرات ذرات تراب الاجسام راحت فين عشان هيجمعها، ذرات تراب كل جسم هيجمعها في الجسم ده عند البعث. يبقى الله يقسم بالقرآن اللي هو علم الله على انه يعلم كل شيء ويعلم ذرات تراب اجسادنا فين. فالبداية قسم بعلم الله على علم الله، الله يستدل بعلمه المذهل اللي في القرآن، اللي يقرأ القرآن يعلم أن صاحب هذا القرآن يعلم كل شيء، على أنه يعلم كل شيء حتى ذرات تراب الأجساد. طيب أمام هذا القرآن المذهل بقى وأمام هذه الظاهرة المجيدة كان رد الفعل قمة العناد، اتنين بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وبل كذبوا بالحق لما جاءهم. يبقى بل عجبوا أن جاءهم منذر، يبقى عناد أمام القرآن، بل كذبوا بالحق، بل عجبوا أن جاءهم منذر عناد أمام الرسول، وبل كذبوا بالحق لما جاءهم عناد أمام القرآن. يبقى لا راضيين يصدقوا النبي ولا راضيين يصدقوا القرآن وقاعدين يثيروا شبهات حوالين الاتنين. هي ديت المقدمة يا جماعة، المعجزة نازلة من السماء وهم في قمة العناد أمامها. كان متوقع أن القرآن بقى يرد على هذه الشبهات وعلى هذا العناد ويرد على شبهاتهم أمام الرسول وأمام القرآن. نفاجأ أن الشوط الأول فجأة دخل وقطع الكلام في الجدال تماما، والشوط الأول نقلنا نقلة تانية خالص من أول آية 6، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم والأرض مددناها ونزلنا من السماء ماء مباركة. هو إيه ده؟ كأن ربنا يا جماعة بيوجه الدعاء بيقول لهم لما تلاقوا في ناس قاعدين يجيبوا شبهات ضد الدين، او تيجي تكلمي واحدة صاحبتك تقولك انا مش مقتنعة بالحجاب، انا يعني ما ممكن واحدة محجبة واخلاقها وحشة، ما ممكن وايه، واخدة بالك؟ اوعوا تستدرجوا في الجدل مع اللي بيدوا شبهات اول ما تيجوا تدعوهم الى الله. ليه؟ لان المشكلة مش عقلية. اوعوا تفتكروا ان المشكلة عقلية فعايزة جدل ورا جدل ورا جدل، المشكلة قلبية في القلب. عشان كده الايات وقفت الجدل وبدأت تخاطب القلوب وتفتح القلوب بالكلام عن ايات الله في الكون وعن نعم الله عشان القلوب طرق. فلما القلوب طرق تبدأ ايه؟ تسمع بعد ما الباب اتفتح. يبقى فهمتوا يا جماعة كأن ده درس فن الدعوة. نفس البداية بتاع سورة قاف هي نفس بداية سورة النبأ بالحرف. سورة النبأ بدأ ايه؟ ألم نجعل الأرض مهادا، وسورة النبأ أقصد بدء بإيه؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. كان متوقع بقى الرد على هذا الاختلاف والرد على الشبهات بتاعتهم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. هو إيه ده يا رب؟ طب ما ردتش على الشبهات ليه؟ اوعى تفتكروا ان صاحبك لما يقعد يقولك انا مش مقتنع واقنعني، اوعى تفتكر ان القضية عقلية. ده هو المشكلة ان القلب لسه مقفول. لو القلب اتفتح فعلا للكلام عن الله والكلام عن ايات الله ونعمه، هتلاقي انسان تاني مستسلم ومستجيب. عشان كده في المسبحات ربنا يقول ايه السور اللي هي اولها سبح لله ما في السماوات وما في الارض. طب ربنا ليه يقول الاول سبح لله ما في السماوات وما في الارض؟ يسبح لله قبل ما يطالبنا. السور المسبحات كلها بتتكلم عن الجهاد، لان الامر عالي، فربنا قبل ما يكلمنا عن الامر يكلمنا عن الامر، عشان لما تفتكر جلال الامر اللي الكون كله بيسبح له يقوم لما يامرك باي امر تستجيب وتخضع لحكم الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده الشوط الاول بقى، الشوط الاولاني من ايه 6 لايه 15 بيتكون من ثلاث حاجات. ركزوا معايا، ايه الايات اللي بتكلم عنها هتنور قدامكم على الشاشه. ايه 6 و7 و8 افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها والارض مددناها تبصره وذكرى لكل عبد منيب. ديت بتتكلم عن ايات الله الباهره في الكون، يبقى ايات الله الداله على قدره الله في الكون. بعد كده آية 9 و10 و11 بتتكلم عن نعم الله الغامرة، يبقى آية 6 و7 و8 آيات الله الباهرة. آية 9 و10 و11 نعم الله الغامرة، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. واخدين بقى وتلاحظوا يا جماعه ان ربنا وبيتكلم عن الايات، افلم ينظروا الى السماء، السماء مليانه ايات، والارض مددناها، والارض مليانه ايات فوق وتحت. طب لما اتكلم عن النعم ونزلنا من السماء ماء مباركه، يبقى النعم جايه من السماء، والنخل باسقات والنعم ماليه الارض، يعني ايات من في السماء والارض ونعم في السماء والارض. طيب الحاجه الثالثه بقى في الشوط الاول، كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واصحاب الايكه كل كذب الرسل فحق وعيد، يبقى ايه 12 و13 و14 بتتكلم عن الاثر الدنيوي للمعصيه. كل كذب الرسل فحق وعيد، الكل استؤصل، الكل عوقب في الدنيا قبل الاخره، يبقى بتتكلم عن الاثر الدنيوي للمعصيه. وبعد كده بقى ايه افعينا بالخلق الاول، استشهاد بكل ده على قدرة على البعث. يبقى اذا الشوط الاول بيتكلم عن ثلاث حاجات، كل حاجة منهم ثلاث ايات، بيتكلم عن ايات الله الباهرة في الكون، وبعد كده نعم الله الغامرة من السماء والارض علينا، وبعد كده بيتكلم عن الاثر الدنيوي للمعصية. طب ايه الرابط بين الثلاث حاجات دول؟ ايه الرابط؟ الرابط ان الايات انا شايفها بعيني، اهي السماء اهي والشمس اهي والقمر اهو شايفها بعيني. طب والنعم؟ النعم انا ماسكها بايدي اهو، بقي اللي بتكلم بيه وعينيا اللي شايف بيها وودني اللي بسمع بيها وقلبي اللي بينبض وكلتي اللي بترشح دمي 36 مره كل يوم ونفسي رئتي اللي بتاخد 25000 نفس يوميا، انا نعم ربنا دي محيطاني وزوجتي واولادي نعم ربنا. طب والحاجه الثالثه الاثر الدنيوي للمعصيه، شايفينه وسامعينه، شايفين العصاه ربنا عمل فيهم ايه، شايفين المجتمعات اللي اتملت بالمعصيه ربنا نزل عليها عقوبات في الرزق وفي الامن وفي تسليط الحكام الظلم عليهم قد ايه. يبقى اذا الثلاث حاجات دول شايفينهم وسامعينهم وحاسينهم. طيب قبل بقى ما نكمل نبص على الشوط الثاني، الشوط الثاني من اول ايه 16 لايه 36 والشاشه بتنور قدامكم. الشوط الثاني ده اكبر موسوعه بتتحدث عن الدار الاخره في القران، اكتر صفحه الصفحة الثانية بتاع سورة قاف ده اكتر صفحة اتكلمت عن مراحل للدار الاخرة في القرآن كله هي هذه الصفحة. خدوا بالكم يا جماعة لان ده يعني ده موضوع مهم جدا جدا، ان الصفحة دي شملت موسوعة اخروية شاملة زي ما هناخد الوقت وزي ما هناخد في الشرح التفصيلي باذن الله. يعني ربنا يقول لك اذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، الآية 17 الرقابة بقى أو ملائكة الموت وهي جاية تاخد الروح أي المكان، ونفخ في الصور وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال قرينه ربنا ما أطغيته، والنار بتقول هل من مزيد، والجنة بتزلف، يبقى كل ده الدار الآخرة. طيب إيه العلاقة بين الشوط الأول والشوط الثاني؟ ليه الشوط الأول اللي بيتكلم عن الآيات والنعم والأثر الدنيوي للمعصية جه قبل الشوط الثاني اللي بيتكلم عن البعث والموت والعرض على الله والجنة والنار؟ كأن ربنا بيقول لك قبل ما أكلمك عن اللي أنت مش شايفه هكلمك عن اللي أنت شايفه، قبل ما هقول لك آمني باللي عينيك شايفاه ولا ودنك سمعاه وكله غيبيات. أنا هكلمك الأول عن اللي عينيك شايفاه ودنك سمعاه من الآيات والنعم والأثر الدنيوي للمعصية، كأن يا جماعة ده فن الدعوة. الأول ندخل للناس من اللي هم مصدقينه عشان يصدقوا اللي هم مش شايفينه، زي سورة النبأ بالضبط. ربنا الأول قال إيه؟ قال ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا، كلهم حاجات آيات كونية حوالينا. بعد كده إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن جهنم كانت مرصادة، إن للمتقين مفازة. ربنا بقى اتكلم بعدها في سورة النبأ عن الدار الآخرة إن يقين. بقى يقين إمتى؟ لما تدبرنا في الكون اللي احنا شايفينه وصلنا لليقين الراسخ بقدرة الله على أي شيء وإن ربنا يقدر يعمل أي شيء. فلما جه الكلام عن الدار الاخره بقينا مصدقين فعلا ان ربنا يقدر يعمل اي شيء. شوفوا الفن يا جماعه، شوفوا فن الدعوه. شوفوا احنا لو اتبعنا طريقه القران هنوصل مع الناس لنتائج في فن الدعوه قد ايه. يبقى ده الرابط ما بين الشوط الاول في سوره قاف والشوط الثاني. الشوط الاول بيتكلم عن المرئيات المحسوسات، الايات المذهله المرئيه المحسوسه، والشوط الثاني بيتكلم عن الايات المذهله ولكن الغير مرئيه وغير محسوسه وغير مسموعه. فربنا جاب الاول اللي احنا حاسينه وشايفينه بعنينا عشان نصدق اللي احنا مش شايفينه بعنينا، من باب ان اللي قدر يعمل ده يقدر يعمل اي حاجه. اللي قدر يخلق هذه الآيات وينزل هذه النعم ويعمل بالعصاة الجبارين هذه الانتقامات في الدنيا يقدر يعمل أي حاجة في الآخرة. فهذا طريق لليقين. يبقى الشوط الأولاني زي ما انتم شايفين قدامكم من آية 6 لآية 15 اتكلم، آية 6 و7 و8 آيات الله المذهلة في السماء والأرض، آية 9 و10 و11 نعم الله الغامرة في من السماء والأرض، آية 12 و13 و14 قدرة الله على الأثر الدنيوي للمعصية وعلى الانتقام من أعتى الجبارين الذين عصوا الله. يعني مش زي قانون مثلا في بلادنا الضعيف يتسجن والقوي ما حدش يقدر يقبض عليه ولا يعمل فيه حاجة، لا ده القانون بتاع ربنا بيجيب أي حد. أكبر جبارين في التاريخ الصورة جايباهم وكلهم اتنسفوا، كلهم كذب الرسل فحق وعيد. يبقى ده الشوط الأول. الشوط الثاني بقى يا جماعة من آية 16 لآية 36 زي ما انتوا شايفين على الايات على الشاشه، الايات امامكم، كل ايه بنتكلم عنها هتنور قدامكم. اكبر موسوعه في الكلام عن الدار الاخره هي الصفحه الثانيه من سوره قاف. شوفوا بقى، ها ركزوا معايا، الحاجه الاولانيه الاحتضار ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، مشهد الانسان وبيموت والملائكه نازله عليه زي قول الله في اخر الواقع ونحن اقرب اليه منكم ساعه الاحتضار، اذ يتلقى المتلقيان وملائكه الموت مستنيه تاخد الروح من الملك. يبقى ايه؟ يبقى ده تصوير مشهد الايه الاحتضار، ما يلفظ من قول حتى لحظه الاحتضار. ملكين الرقابه الرقيب والعتيد قاعدين ايه، رقيب عتيد ده ورقيب عتيد ده، قاعدين مستنيين اي لفظ يقوله عند الموت، هيقول لا لا الا الله ولا غيره. الكلام ده طبعا انتوا يعني كلكم تقريبا سمعتوا فيه قول تاني، ان الايات دي مش بتتكلم على الاحتضار، ده بتتكلم عن الملكين اللي بيكتبوا الاعمال في الدنيا. هنقول الكلام ده في الشرح التفصيلي خلاص، ولكن انا ماشي الوقت على القول بتاع الرازي وبتاع ابن عاشور في التحرير والتنوير ان هذا وصف للاحتضار. والقول الثاني صحيح، القولين سليم، القولين صحيح. يبقى الاحتضار ونحن اذ يتلقى المتلقيان والانسان بقى بيموت والملائكه بتاخد روحه. اثنين الموت، لحظه الموت الفعليه بقى، وجاءت سكره الموت بالحق، ايه 19. ثلاثه البعث ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ايه 20. اربعه الحشر، آية 21. وجاءت كل نفس، كل ما فيش ولا نفس مستثناة، خدوا بالكم من استعمال كل في سورة قاف، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كل واحد مستنيه ملكين على باب القبر ياخدوه يفضلوا معاه لحد العرض على الله. بعد كده خمسة وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، العرض على الله بقى. القرين الاولاني ده قرين الملائكة اللي بيدوا ربنا بقى التقرير عن ده عتيد في الاجرام، يا رب ده كان انسان ضايع ضلال يا رب، مهما كنت اذكره بالخير ما كانش بيسمع كلامي في اي خير يا رب. عشان كده بعدها ربنا بيقول القيا في جهنم كل كفار ايه عنيد، ده في العرض على الله الحكم عليه بجهنم. يوم القرين بتاع الشياطين بقى، مش قرين الملائكة الاولاني، قرين الشياطين يتفزع، قال قرينه ربنا ما اطغيته، 27. وانا مالي يا رب، هو اللي كان ضلالي وضايع وانا مالي، فربنا يقول لهم لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. خلصت انتهت. يبقى ده العرض على الله. يبقى لحد دلوقتي الاحتضار، الموت، البعث، الحشر، العرض على الله. لحد دلوقتي خمس مراحل. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، آية 30. يبقى ده رقم 6 جهنم. وأزلفت الجنة للمتقين، آية 31. يبقى ده رقم 7 في مراحل الأخرة في الصفحة. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ادخلوها بسلام يعني ايه؟ هو الوقت احنا كنا في العرض على الله خلاص. يبقى اللي في العرض على الله بينه وبين الجنة ايه؟ بينه وبين الجنة لسه مرحلتين، لسه الصراط ولسه القنطرة، الجسر الاول والجسر التاني. لسه بينه وبين الجنة جسرين، الصراط الجسر الاول والقنطرة اللي بيتصفى عليها حقوق العباد الجسر التاني. كلمة بسلام دي يبقى من قبل ما يعدي من على الصراط والقنطرة بيتقال له انت داخل الجنة خلاص، انت هتسلم، لا هتقع من على الصراط ولا حد هياخد منك حسناتك على القنطرة. قال له هو ينفع حد يبشر قبل ما يدخل عصرات اصلا؟ فين؟ في سورة ايه؟ سورة الحديد، بشراكم اليوم جنات. والمفسرين بيقولوا ان ده كان لسه ما عدوش من عصرات اصلا، ده لسه هيعدوا من عصرات. طب ربنا بيقول بشراكم، يعني عميد الكلية واقف للطالب على باب اللجنة والطالب لسه داخل لجنة الامتحان بيقول له الف مبروك على النجاح والتقدير. قال ده انا لسه ما دخلتش. يا عم عميد الكلية بيقول لك الف مبروك. خلاص الف مبروك، يبقى انت ناجح من قبل ما تدخل، بيبشرك انك ناجح من قبل ما تدخل. يبقى بسلام هنا ايه السلام؟ ومعنى ان بسلام يبقى في خطر، يبقى في حد تاني مش هيسلم. ايه الحاجتين الخطر اللي غيرهم مش هيسلم فيهم بس ربنا هيسلمهم فيهم؟ الصراط والقنطرة. يبقى ده رقم 8 و9، الصراط والقنطرة. لهم ما يشاءون فيها اللي في الجنة، ولدينا ايه؟ مزيد. المزيد بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ايه؟ النظر لوجه الله. رقم 10. يبقى الصفحة ده ايه؟ الصفحة ده يا جماعة جابت 10 مراحل من الدار الاخرة. جابت الاحتضار، الموت، البعث، الحشر، العرض على الله، النار، الجنة، الصراط، القنطرة، النظر لوجه الله. اكبر موسوعة قرآنية في الكلام عن الدار الاخرة، بل جاب التفاصيل زي ما ناخد في الشرح التفصيلي بإذن الله سبحانه وتعالى، جاب التفاصيل لم تأتي في صورة أخرى في القرآن. هذه الصفحة من إعجاز القرآن إن القرآن يجيب موسوعة أخروية شاملة في صفحة واحدة. كل ده لحد دلوقتي من آية 16 لآية 35. احنا قلنا الشوط الثاني لحد آية 36. طب أمال الآية رقم 36 اللي باقية في الشوط بقى إيه؟ أهي قدامكم، أهي منورة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيز ده إيه؟ ده الأثر الدنيوي للمعصية. ده ربنا بيقول أنا ياما أهلكت في الدنيا قبل الآخرة. قال له يبقى إذن يا جماعة الصفحة اللي هي من أول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه لحد لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، كلها بتتكلم عن الأثر الأخروي للمعصية. قبلها لو تفتكروا في الشوط الاول ربنا قال كل كذب الرسل فحق وعيد، الاثر الدنيوي للمعصية. وبعدها آية 36 وكما اهلكنا قبلهم من قرن، الاثر الدنيوي للمعصية. يبقى ربنا جاب الاثر الاخروي للمعصية، قبله الاثر الدنيوي للمعصية وبعده الاثر الدنيوي للمعصية. ليه؟ لان احنا في عام الحزن بنتكلم مع قلوب غليظة، قلوب ميتة، قلوب مش عايزة تسمع كلام دين. فالقلوب دي بتتأثر بالتهديد الدنيوي اكتر ما بتتأثر بالتهديد الاخروي، بتترعد من انها تهدد في رزقها وامنها ودنيتها ومحبوباتها اكتر ما تترعب انها تهدد في قبرها وفي القيامة وفي جهنم والعياذ بالله. فربنا بيخاطبهم بمداخل قلوبهم، وده اعجاز فن الدعوة في القرآن يا جماعة. شفتوا لحد دلوقتي ربنا جاب كم مدخل من مداخل القلوب؟ اتكلم عن الآيات الباهرة عشان الناس اللي بتفكر تتدبر في الكون وتفوق، واتكلم عن نعم الله الغامرة عشان الناس اللي بتتكسف تفتكر ربنا عمل ايه وتتكسف، واتكلم عن الأثر الدنيوي للمعصية مرتين عشان الناس اللي خايف على دنيتها تترعب، واتكلم عن الآخرة بكل مراحلها عشان الناس اللي عندها روحانية ويقين تتفزع وتصدق. يا اخوانا هو ده فن الدعوة، ان الداعية يطرق على كل ابواب القلوب وعلى كل مداخل القلوب. لو ده ما تأثرش بالمدخل ده هيتأثر بده، ولو ده ما تأثرش بده هيتأثر بده. فده اعجاز فن الدعوة في القرآن. يبقى الشوط الثاني من آية 16 لآية 36 اكبر موسوعة اخروية، اثر الاخروي بقى للمعصية وللطاعة، وبعد كده آية 36 الاثر الدنيوي للمعصية عشان برضو نخاطب اللي قلوبهم متعلقة بالدنيا ومش عايزين يسمعوا غير في الدنيا. طيب بعد كده الخاتمة زي ما انتم شايفين قدامكم من آية 37 لآية 45، من آية 37 لآية 45، من أول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد لحد إيه، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. طب الخاتمة دي بتتكلم عن إيه؟ الخاتمة دي بتتكلم عن خمس أدوية للثبات في هذه الفترات العصيبة الرهيبة، خمس أدوية. يبقى دي روشتة الثبات في عام الحزن، روشتة الثبات يا أي حد في فترة أزمة، فترة إغلاق دعوي أو تهديد دعوي، في فترة محنة بيتعرض لها الدين والتيار الديني كله زي الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، خمس أدوية للثبات، خمس أدوية للثبات. طب ده علاقته إيه بالصورة؟ إن الصورة نازلة في عام الحزن، وقت صعب جدا، ولو علاقة تانية هنقولها الوقتي. طب تعالوا نشوف بقى روشتة الثبات، الأدوية الخمسة، ركزوا معايا. الدواء الأول إن في آية 37، الآية هتنور وأنا بتكلم معاكم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. في ذلك أي في ذلك القرآن، يبقى الارتباط بالقرآن، الارتباط بالقرآن ده العلاج الأول، ده الدواء الأول في روشتة الثبات. بعد كده آية 38، ولقد خلقنا السماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. يبقى التدبر في الكون، ودايما زي ما انتم عارفين بيجي في القرآن، القرآن والكون جنب بعض كتير جدا في القرآن. ليه؟ لأن ده كتاب الله المقروء وده كتاب الله المنظور، دي آيات الله المقروءة ودي آيات الله المنظورة، ودول أعظم سبيلين للوصول إلى الله، للوصول إلى الله. يبقى آية 37 القرآن، آية 38 التدبر في الكون، آية 39 و40، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. يبقى الذكر والصلاة، لأن التسبيح المفسرين فسروه يا إما الذكر يا إما الصلاة. يبقى القرآن الدواء الأولاني، الدواء الثاني للثبات التدبر في الكون، الدواء الثالث كثرة ذكر الله وكثرة الصلاة والاهتمام بالصلاة. يلي عايزين تثبتوا ودينكم يزيد وتترقوا هي دي الروشتة. الدواء الرابع، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. استمع، استمع ازاي يا رب؟ يا رب ده يوم القيامة، يا رب ده بيني وبينه قد ايه؟ استمع ازاي ليوم القيامة وما حصلش لسه؟ استمع دي بقلبك، اليقين في الدار الاخرة. وامتى الكلام عن اليقين جه؟ بعد الكلام عن الصلاة والعبادة والقرآن. كأن اللي هيمشي في طريق العبادة هيوصل لدرجات اليقين العالية، هيوصل لدرجات اليقين العظيمة، فهيوصل لمقام واستمع. يبقى الروشتة الرابعة الاهتمام بالدار الآخرة وكثرة السماع عن الدار الآخرة بقلب واعي حتى نصل إلى اليقين في الدار الآخرة. طيب الروشتة الخامسة، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن. فذكر الدعوة إلى الله، يعني أنا وأنا بغسل طبق مش نظيف أول حاجة بتنضف إيدي، وأقرب ودن البق ودني أنا، فلما بتكلم عن ربنا أكتر ودن هتستفيد من الكلام ودني أنا وقلبي أنا. يبقى فذكر ده خامس دواء في روشتة الثبات. يبقى ديت الأدوية الخمسة والروشتة الخماسية للثبات في هذا الزمن الصعب. طيب ليه بقى الخاتمة دي جت بعد الشوط الثاني؟ الشوط الثاني بيتكلم عن الدار الآخرة، وبيتكلم عن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، الإنسان اللي قلبه مليان بالمقامات الإيمانية. طب والخاتمة بتقول إيه؟ فذكر بالقرآن، بتتكلم عن الدعوة إلى الله، عن الإصلاح. يبقى اللي فات من الصورة كله بيتكلم عن الصلاح، إنسان متدبر في الكون، إنسان خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، إنسان بيسمع عن الدار الآخرة. إنما هنا فذكر بالقرآن بنتكلم عن الإصلاح. إيه العلاقة؟ العلاقة إن رقم واحد هي دي حياة المؤمن، جزء صلاح وعبادة واهتمام بقلبه، وجزء إصلاح ودعوة. المؤمن لازم عنده الاثنين. الحاجة التانية، هو ده قلب المؤمن اللي هيفهم الصفحة اللي بتتكلم عن الدار الآخرة لا يمكن هيسكت، فمن عرف الآخرة لم يسكت أبدا، فيذكر بالقرآن وهيتكلم. الحاجة التالتة، عشان كده نفسي يعني لو الإخوة كلها اللي بيخطبوا خطبة الجمعة مننا كلهم يوحدوا خطبة جمعة مع بعض مرة، الصفحة الثانية بتاع سورة القاف دي، الموسوعة الدار الآخرة، يشرحوها للناس يعني. طيب الحاجة الثالثة، ان هو ده التطور الطبيعي للالتزام، ان في الاول الانسان بيهتم بصلاحه ويهتم بتربية نفسه بالتربية، وبعد كده لما يتبنى ينزل يتكلم في الدعوة ويشتغل في الدعوة. هو ده الارتقاء الطبيعي. الترابط الرابع، ان هو ده يا جماعة فن الدعوة، ان الاول لازم نفتح نطرق على ابواب القلوب، نتكلم عن النعم، نتكلم عن الايات، نتكلم عن الاخرة قبل ما نكلف الناس ونؤمر وننهى. فجاء الاول الكلام عن مداخل القلوب قبل الكلام عن فذكر بالقرآن ما يخاف وعيد. يعني ديت الخريطة الذهنية لسورة قاف، أو الترابط الموضوعي التفصيلي، مقدمة خاتمة وبينهم شوطين. وعشان نهضم الخريطة الذهنية أكتر بعد ما خدناها على الشاشة بإذن الله على الشاشة القرآنية هناخدها الوقت على الباوربوينت. تعالوا بقى ما ناخد الخريطة الذهنية اخوانا على الباوربوينت. يركزوا معايا بقى يا جماعة زي ما انتم شايفين على الشاشة دلوقتي الباوربوينت قدامكم، الترابط الموضوعي التفصيلي، الموضوعي التفصيلي او الخريطة الذهنية لسورة قاف بتتكون من زي ما انتم شايفين اربع مستطيلات، المقدمة من آية 1 لآية 5، الشوط الاول اللي هو باقي الصفحة الاولى من آية 6 لآية 15، الشوط الثاني اللي هو الصفحة الثانية كلها من آية 16 لآية 36، وبعد كده الخاتمة من آية 37 لآية 45. طيب المقدمة بتتكون من ايه؟ بتتكون من زي ما انتم شايفين دايرتين، قسم قاف والقرآن المجيد. الله بيقسم على ماذا؟ على صعقة كهربية للقلوب الغافلة وهي قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وبعد كده رغم القسم ورغم القرآن المجيد عناد، بل عجبوا وبل كذبوا، مفيش فايدة. الشوط الأول بيتكلم عن ثلاث مواضيع، كل موضوع ثلاث آيات. الموضوع الأول زي ما انتم شايفين الثلاث دوريات، آيات الله المهولة في الكون في السماء والأرض آية 6 و7 و8، بعد كده نعم الله الغامرة نزلنا من السماء ماء نخل باسقات رزقا للعباد آية 9 و10 و11، بعد كده الأثر الدنيوي للمعصية كذبت قبلهم قوم نوح 12 و13 و14، وقلنا أن الثلاث حاجات دول هم اللي احنا شايفينهم بعنينا. فربنا كلمنا عن اللي احنا شايفينه قبل ما يكلمنا عن اللي احنا مش شايفينه، عشان لما نتدبر في الثلاثة دول هنوصل ليقين راسخ أن ربنا يقدر يعمل أي حاجة. فلما نسمع آيات الآخرة نسمعها وإحنا مصدقين أن ربنا يقدر يعمل أي حاجة. بعد كده بقى الشيت اللي قدامكم ده شكل اللطيف ده، الشوط الثاني يعد اكبر موسوعة قرآنية تحدثت عن الدار الاخرة. في البداية هو الاحتضار فوق، وبعد كده الموت الفعلي، البعث، الحشر، العرض على الله، قال لا تختصموا لدي بقى وقد قدمت لكم بالوعيد، بعد كده النار، هل من مزيد، الجنة، أزلفت الجنة، الصراط والقنطرة ادخلوها بسلام. قلنا بدام كلمة بسلام يبقى في خطر موجود لسه في الطريق، ولكن انتوا هتسلموا منه. قلنا ايه اللي لسه؟ الجسرين، الصراط والقنطرة، بعد كده ولدينا مزيد، النظر لوجه الله سبحانه وتعالى، 10 مراحل في صفحة واحدة. بعد كده الخاتمة زي ما انتوا شايفين برضو المنظر الجميل ده، هو 5 أدوية ربانية للثبات في هذه الفترة الرهيبة. عامل حزن ايه هما؟ اول حاجة القرآن، رقم 2 التدبر في الكون ولقد خلقنا السماوات والأرض، رقم 3 العبادة العظيمة، سبح بحمد ربك بقى ايه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح، بعد كده رقم 4 اليقين، واستمع يوم ينادي المنادي. استمع يا رب، ده هو يوم ينادي المنادي مش النهاردة. اسمع، اسمع بقلبك، ركز مع الدار الاخرة، اسمعوا شرائط الدار الاخرة، اليقين في الدار الاخرة، والعلاج الخامس الاستمرار في الدعوة الى الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يبقى هي دي يا اخوانا الترابط الموضوع التفصيلي والخريطة الذهنية لسورة قاف، عشان نعرف يا جماعة ان مفيش يعني. شفت دلوقتي لما اتكلمنا عن الصورة في الترابط الموضوع العام، وان في موضوع بيلم كلام الصورة كله هو الغفلة، وان الصورة بدأ بالقرآن ونصها القرآن واخرها القرآن، وهكذا ترابط الموضوع التفصيلي، الصورة فيه مقدمة وفي خاتمة وفي شوطين وكله مترابط مع بعضه. كلمتكم في الخريطة الذهنية عن الترابط بين الشوط الاول والمقدمة وليه الجدال اتقطع في الشوط الاول، وكلمتكم عن الترابط بين الشوط الاول والتاني وسر الترتيب، وكلمتكم عن الترابط ما بين الخاتمة والشوط التاني وإيه العلاقة ما بين الاثنين. يبقى أخوانا شفتوا القرآن واحدة واحدة ازاي؟ شفتوا؟ عشان كده ربنا بيقول فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم، بعض المفسرين قالك النجوم أي نجوم القرآن، آيات القرآن. مواقع النجوم إن يعني في إعجاز في العلاقة ما بين آيات القرآن وبعض. موقع كل آية بالنسبة للآيات اللي قبلها واللي بعدها معجزة. موقع كل آية في السورة معجزة، موقع كل سورة في المصحف معجزة، موقع العلاقة ما بين آخر كل سورة وأول السورة اللي بعدها معجزة. يا أخوانا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إعجاز الترابط القرآني، الترابط الموضوعي والترابط الموضعي. يبقى احنا كده خلصنا 5 خطوات من الخطة العشرية في فهم سورة قاف، الخطوة 6 بإذن الله سبحانه وتعالى وهي اسم الصورة وعلاقته بالموضوع. ياه احنا من ساعتها كل ده لسه ما وصلناش لاسم الصورة. خلاص بدأنا ندخل بقى يا جماعة زي ما قلت لكم في المقدمة في الاول في اول حلقة، احنا الوقت على باب القصر بقى يا جماعة. الحمد لله احنا كنا جايين من بعيد، قعدنا نقرب نقرب نقرب، الوقت احنا واقفين على باب القصر. هناخد بس اسم الصورة، ليه القصر ده اسمه صورة قاف، وبعد كده هناخد ان شاء الله مقاصد الصورة اللي هي الغنائم العظمى للصورة بقى لو احنا فهمناها، ونقوم داخلين في الشرح التفصيلي بإذن الله. النقطة السادسة معانا دلوقتي اسم الصورة وعلاقتها بالموضوع. اسم سورة قاف وعلاقته بالموضوع. طب اسم سورة قاف ده حرف، يعني قاف حرف، وهو اسماء الصور دي يعني وحي زي ما الصور وحي. ايوه يا جماعة اسماء الصور في القرآن توقفية، يعني اللي سمى سورة قاف، سورة قاف الله سبحانه وتعالى على هذا القول اللي احنا ماشيين عليه، اللي سمى سورة الكهف، سورة الكهف الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اسماء السور ده نوع من انواع اعجاز القرآن اللي ان شاء الله في يوم من الايام باذن الله هناخدها في كتاب الظواهر الاعجازية في القرآن، ظاهرة اسماء السور، ان اسماء السور دي نوع من انواع اعجاز القرآن. يعني مثلا على سبيل المثال سورة الطور، اسمها سورة الطور ليه؟ سورة الطور بتتكلم عن الجدية في الالتزام، مش الذين هم في خوض يلعبون واخدينها لعبة. فالطور ده الجبل اللي ربنا رفعه فوق بني اسرائيل يهددهم لو ما خدوش الدين بجدية هيخسف بهم الارض. فرمز الطور رمز اصلا بيرعب قلب الملتزم قبل قلب العاصي. يبقى سورة الطور اسمها له علاقة بالموضوع. طب ناخد نموذج تاني، سورة مثلا الحشر، سورة الحشر بتتكلم عن ايه؟ الاخوة، الاخوة الهائلة، يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا. الاخوة بين الصالحين وبين الصالحين، بين الصالحين وبعض، بل الاخوة بين الفاسدين وبعض. الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم، يقولون لاخوانهم. يبقى الاخوة ما بين اهل الضلال وبعض، حتى في قصة برصيصة اللي هو كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، برصيصة 70 سنة بيعبد ربنا ومات كافر، سجد لإبليس في آخر يوم ليه؟ لأن ما كانش معاه صاحب صالح يحذره من فتن الشيطان، افتكر أنه يوصل لربنا لوحده. فالمسيطر على صورة الحشر جو الأخوة، اللي صاحب الصالحين وصل لإيه، واللي صاحب الفاسدين زي المنافقين وأهل الكتاب وصل لإيه، واللي ما خدش صاحب صالح واكتفى أنه هو إنسان كويس ضاع برضه لأنه ما لقاش صحبة. طب إيه علاقة كلمة الحشر بالأخوة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحشر المرء مع من أحب، يعني على حسب اللي انت أخيته في الدنيا وحبيتها في الدنيا على حسب تحشر مع مين. عشان كده يحبون من هاجر إليهم، يحبون والحشر. إيه الحديث اللي جمع كلمة يحبون مع كلمة الحشر؟ يحشر المرء مع من أحب. فيعني كأن ده حاجة مهمة جدا. طيب نجيب تاني برضو أسماء الصور، النازعات، سورة النازعات. يعني كلمة النازعات هي سورة النازعات بتتكلم عن ايه؟ اللي عاوز بس مش قادر، اللي عايز يوصل ولكن مش قادر، مش قادر على نفسه ومش قادر على شهواته ومش قادر. فكلمة النازعات جابت حاجتين، اول حاجة اخطر لحظة اي نفس بتترعب منها لحظة نزع الروح، والحاجة التانية كأن بداية السورة بالنازعات كأن بداية الفتح، انك تجاهد لنزع الدنيا من قلبك زي ما قال بعض المفسرين، تجاهد لنزع الدنيا من قلبك. فبعد كده يحصل ايه بقى؟ يحصل الانطلاق والانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. يبقى البداية نزع حب الدنيا من القلوب. زي برضو سورة النحل، سورة النحل بتتكلم عن ايه؟ الدعوة الى الله والانطلاق في الدعوة ودعاة المشركين، وقد ايه دعاة المشركين يعني بيندموا يوم القيامة، والدعوة الى الدين. وربنا بيقول احدهما ابكم لا يقدر على شيء، الناس اللي لا تعمل في الدعوة الى الله كأنها بكم. طب ايه العلاقة بينها وبين كلمة النحل؟ لان النحلة دي اعظم مثل للداعي الى الله، بتلف على 1000 زهرة عشان تجيب معلقة عسل صغيرة، الداعية بيلف على 1000 كتاب عشان يحضر خطبة بس بتبقى كأنها معلقة عسل فعلا تنور القلب وتشفي القلب من امراضه. يعني فاسماء الصور يا اخواني في الله اسماء توقفية. طب هنا اسم سورة قاف ايه بقى علاقته بموضوعها؟ ان الصورة نفسها تتسمى باسم حرف مقطع، ده ايه علاقته؟ الحروف المقطعة هدفها ايه؟ الحروف المقطعة ده يا جماعة 29 29 صورة بدأ بحروف مقطعة، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء صاد قاف نون، 29 صورة بيكون الحروف المقطعة 30 آية من 29 صورة دول، 30 آية، لأن في سورة الشورى آيتين حروف مقطعة. عدد الحروف المقطعة اللي بدأت بها الصور 78 حرف، يعني الحروف المقطعة دي مجرد قراءتها بس وانت مش فاهمها ب 780 حسنة، 780 حسنة. طب بنخرج بايه من الحروف المقطعة دي؟ بثلاث حاجات. اول حاجة معنى التحدي، يعني ايه التحدي؟ قاف. طب ايه التحدي اللي في كده؟ زي ما بالظبط كده تقول لي ايه اللابتوب ده يعني؟ يعني اقول لك طب اتفضل شويه معادن اهيت وشويه زراير اهيت وشاشه ازازه اهيت، اعمل لي وشويه سلوك اهي، اعمل لي لابتوب بقى. مش هتعرف، ادي القاف وادي النون وادي الصاد، اعملوا لي قران، مش هتعرفوا. يبقى المعنى الاول التحدي. عشان كده القصيص الامريكي اللي قام جاي قال انا هولع في المصحف، ده اعلان هزيمه مش اعلان نصر. ليه؟ زي واحد بالظبط كده دم محروق منه، فانا حاولت اقتله ما عرفتش، حاولت اهزقه قدام الناس ما عرفتش، حاولت ابهدله ما عرفتش، ففي الاخر قلت للناس انا هنتقم منه شر انتقام. هتعمل ايه؟ قلت لهم تعالوا لي في الميدان الفلاني اليوم الفلاني، وقمت مطلع صورته وقمت مولع فيها قدام الناس. ده اعلان هزيمه ان انا ما عرفتش اعمل له حاجه اصلا. فالمعنى الاول التحدي. المعنى الثاني في الحروف المقطعه الاستسلام. يعني ايه قاف؟ ما اعرفش، بس انا بقراها وباخد حسنات عليها وباخد 780 حسنه باذن الله على الحروف المقطعه في القران وانا مش فاهمها. يعني زي ما هستسلم ليك يا رب في اللي انا فاهم حكمته من شريعتك، انا هستسلم للي انا مش فاهم حكمته من شريعتك. مش لازم افهم امر ربنا عشان انفذه، ما دام ده امر ربنا انا هنفذه. يبقى معنى الاستسلام والانقياد التام. المعنى الثالث في الحروف المقطعه الثقه. يعني ايه الثقه؟ يعني قاف معناها ايه؟ معرفش. يعني هي من غير معنى؟ لا، ليها معنى. طب هو ايه؟ معرفش. قال لا، بس انا واثق ان ليها معنى. اهي دي اسمها الثقه بقى، ان انا ممكن اكون مش عارف معنى حكمه الحكم الشرعي ده ايه. ربنا بيربينا، بس انا واثق يا رب ان مفيش حاجه في شرعك ملهاش حكمه. هكتشفها السنه دي، هيكتشفها جيل بعدنا، هيكتشفها الناس بعد 1400 سنه. مش القضيه، انما انا واثق يا رب في شرعك، وواثق في حكمتك وفي رحمتك، وواثق في حكمه القران وفي حكمه القدر وفي رحمه القران وفي رحمه القدر وفي رحمه الشريعه. يبقى دي الثلاث معاني اللي في الحروف المقطعة. تعالوا بقى يا جماعة، اما تشوف اسم الصورة يدل على ما هو اسم الصورة، هنا حرف مقطع اللي هو قاف. اول حاجة التحدي. احنا في عامل حزن، عامل حزن، الناس كلها الدنيا مقفلة، الاحباط بيسود على بعض النفوس اللي مش قادرة تقاوم الواقع. كأن المعنى خليكم متحدين للبطل حتى وهو قدام الدنيا كلها اقوى منكم. اوعوا تتكسروا، لازم يبقى في قوه نفسيه زي الايام اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. لازم ما يبقاش عندنا اي انكسار نفسي امام الباطل. النصر جاي جاي. المعنى الثاني الاستسلام، ان انتوا يجب ان تسلموا لشرع الله، لان في اوقات الضغوط الناس بتبقى مش قادره انها تلتزم، والكل لا تستسلموا لشرع الله وتنقادوا ليه. المعنى الثالث الثقه، لازم تبقوا واثقين ان القران ده هو السبب في النصر بتاعكم. لازم تبقوا واثقين ان ربنا مش هيسيبكم، لازم تبقوا واثقين ان ربنا مش هيتخلى عنكم. يبقى ده المعنى الاول. امال في بعض التفاسير قالوا قاف ده جبل بيحيط بالكره الارضيه. خرافات، خرافات من خرافات بني اسرائيل. خرافات ازاي؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج؟ العلماء قالوا حدثوا عنهم فيما يعقل، مش في الخرافات بتاعتهم. الحمد لله ان احنا عندنا القرآن، الكتاب اعظم كتاب بينور العقل في الدنيا، واعظم كتاب فيه حكمة وفيه واقعية في الدنيا. فهذه اقوال خرافية من خرافات بني اسرائيل، والحمد لله نعمة القرآن. طيب الاسم التاني للصورة، الاسم التاني ده مش بيبقى الاسم التوقيفي، ده اسماء ممكن السلف اللي بيسموها او بعض يعني مش بيبقى الاسم التوقيفي. الاسم الثاني للسوره سوره الباسقات، والنخلة باسقات لها طلع نضيد. سوره الباسقات ده بيفتح معانا ملف يا جماعه، ان الباسقات ده اسم من اسماء التدبر، ان سوره تتسمى بمشهد كوني يخليك تقولي سبحان الله، ان سوره تتسمى باسم تبع عباده التدبر في خلق الله. يا ده حاجة عظيمة. بس على فكرة ما هياش فريدة في القرآن. يعني ايه؟ سور كتير جدا في القرآن اتسمت باسماء مخلوق التدبر في خلق الله. سورة الباسقات ادي قاف. النبأ اسمها الثاني المعصرات اللي هي السحب، ادي سورة ثانية. سورة الضحى ادي ظاهرة كونية. سورة الليل ادي مشهد كوني. سورة الفجر ظاهرة كونية. سورة النجم، ما النجوم ديت حاجة معجزة في السماء. سورة الشمس ما ظاهرة كونية. سورة القمر ما ظاهرة كونية. سورة التين ما ده نوع من انواع الفاكهة. ده غير النمل والعنكبوت والبقرة والنحل بأسماء كائنات، وكل دي مجالات تدبر يا جماعة. شفتم التدبر في القرآن له مقام عظيم ازاي؟ لدرجة كم سورة في القرآن اتسمت باسم عبادة التدبر في خلق الله؟ يبقى ده اسم السورة الخطوة السادسة، عشان ندخل بعد كده بقى في الخطوة السابعة في الخطة العشرية، وهي مقاصد سورة قاف. مقاصد سورة قاف يا جماعة، يعني ايه مقاصد سورة قاف؟ احنا سميناها الغنائم العظمى للسورة. يعني ايه الغنائم العظمى للسورة؟ يعني هو في غنائم صغرى وغنائم عظمى. الغنائم الصغرى ان الحرف بعشر حسنات، يبقى الحسنات اللي انت خدتها لما قرأتيها. والغنائم الصغرى مشاعرك لما بكيت في الصلاة ورا سورة قاف وتقالك انك انت خلاص مسكت حتى من السماء بايديك، دي صغرى يا جماعة، دي عظمى. ولكن لما مثلا تقول لي جبل الهيمالايا اعلى جبل في الدنيا، قال لك ده حته يعني ايه طوبه صغيره. ليه؟ يبقى انا عايز اقول لك ان في حاجه تانية مذهله بقى، مش عايز اقول لك ان هو صغير، انا قصدي ان الحاجه اللي التانية اللي اكلمك عنها مذهله اكتر من ايه، من حجم هذا الجبل. او بالظبط كده، الحسنات والمشاعر غنائم كبيره، ولكن بالنسبه للمقاصد العظمى للصوره والغنائم العظمى للصورة، لا التانية أكبر منها. إيه المقاصد العظمى للصورة أو الغنائم العظمى للصورة؟ اللي هي الصورة هتغير إيه في وجهة حياتك، الصورة هتغير إيه في سلوكك، في أخلاقك، في هدف حياتك، في عزمتك، في ترتيب حياتك، في حل مشاكل عمرك. يا جماعة الغنائم الواقعية للقرآن، الأثر الواقعي، التغيير للقرآن. بدأنا في الأول كنا بنتكلم عن الإعجاز التغييري للصورة، الصورة أثرت في مين بإيه؟ الوقت أنا بكلمك أنت الصورة هتأثر فيك بإيه؟ أنت الصورة هتغير فيك إيه؟ يعني بالضبط كده، الفرق بين الغنائم الصغرى والغنائم العظمى هو الانتقال من مرحلة الحسنات إلى مرحلة مصنع الحسنات. يعني إيه؟ يعني أنا خدت على الحرف 10 حسنات، جميل جدا، إنما لما أنا فهمت الصورة، انا الصورة دي بقيت بقرأها ليل نهار، وانا نايم بقرأها، وانا بعمل عملية ومتبنج ربنا يعافينا اجمعين، وانا لسه ما فقتش من البنج بقرأها، وانا في قيام الليل بقرأها، وانا رايح مشوار وراكب تاكسي ولا مواصلة ولا ميكروباص ولا مشروع بقرأها، ملت حياتي، غيرت عمري، كسبت بسبب فهمي ليها وفهم المقاصدها ملايين ومليانة من الحسنات. يبقى فهمتم الفرق؟ دي اسمها مقاصد الصورة، او بين قوسين الغنائم العظمى للصورة. ايه مقاصد الصورة؟ ركزوا معايا بقى، سورة قاف اللي هيفهمها، احنا واقفين على باب القصر اهو، الخطوة اللي جاية الشرح التفصيلي ان شاء الله. سورة قاف اللي هيفهمها، اللي هيفهمها هيخرج بمقاصد ايه؟ ايه المقاصد بتاعتها؟ رقم واحد، وقفة مع النفس. يبقى اول مقصد من مقاصد سورة قاف انها تطالبك وتطالبك بوقفة مع النفس، وقفة مع النفس ومع وجهة النفس. محور سورة قاف يا جماعة كلمة ولدينا مزيد. سورة قاف بتتكلم عن نموذجين، واحد عايز يزيد في الدنيا فمشغول عن الاخرة وما بيفكرش فيها ومش فاضي للاخرة، تيجي تكلمه عن ربنا يقولك ما اناش فاضي، كل همه ازاي يزيد في الدنيا، ازاي ماركة المحمول تبقى احسن، ازاي يغير موديل العربية ويبقى اعلى وهكذا. وواحد تاني كل همه ازاي يزيد في الدين، ازاي ايمانه يزيد، ازاي فن الدعوة في حياته يزيد، ازاي الملتزمين في المجتمع والمنتقبات في المجتمع يزيدوا، ازاي احكام الشريعة في المجتمع اللي بتطبقها تزيد. فكل همه ازاي علمه يزيد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، ازاي يزيد في الدين. فاللي همه زيادة في الدنيا جه في الاخر اتحرم من اي زيادة في الاخرة، واللي همه الزيادة في الدين جه في الاخرة ربنا قال له ولدينا مزيد، جزاء من جنس العمل. زي ما انت كل همك انك انت كنت تزيد في الدين هتاخد نعيم متزايد متزايد متصاعد. يبقى اذا دي كلمة محورية في الصورة، يبقى كأن الصورة بتقول لك خد قرار، انت همك ايه، وجهتك ايه، عايز تزيد في الدين ولا عايز تزيد في الدنيا. عشان كده الصورة بتتكلم عن ناس عندها طموح في الدين رهيب، ربنا يقول هذا ما تعدون لكل أواب، شايل هم انه يعبد ربنا، مش بس كده كمان حفيظ، يا رب انا مش عايز يبقى فيه معصيه خالص في حياتي. بعد كده بدات المقامات الايمانيه تملا قلبه، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بعد كده انطلق في العباده، ان في ذلك لذكرى ولقد خلقنا السماوات، القران والتدبر. فوصل لليقين واستمع يوم ينادي المناد، وصل لليقين فما قدرش يسكت، فذكر بالقران، اشتغل في الدعوه. انسان لا يكل ولا يتوقف عند حد، انسان كل قضيته ازاي يزيد. يبقى المقصد الاول للصورة وقفة حاسمة مع النفس ومع وجهة النفس، انت عايز ايه، انت مين؟ انت اللي عايزه تزيدي في الدنيا ولا اللي عايزه تزيدي في الدين؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يا انت دي يا انت دي، حدد انت مين. المقصد الثاني لسوره قاف يا جماعه، بعد الوقفه الصارمه مع النفس وتحديد وجهه الـ وجهه الـ الـ وتحديد الوجهه اللي هو طلب الزيادة المستمرة في الدين، ودي هنأكد عليها في المقصد الأخير. تاني المقصد الثاني الوعظ الناري. يعني ايه الوعظ الناري؟ سورة قاف ده يا جماعة قنبلة وعظية، يعني ما يمكن أن تسمى بسورة قاف، قنبلة وعظية. يعني دي مش سورة يعني ده يعني القرآن نفسه بيتفاضل بعضه على بعض. سورة قاف ما فيش حد يقدر يسمعه ما يعيطش، فيش حد يقدر يصلي بقى ما يعيطش. المسجد كله بيتقلب صراخ وعويل، مش بس بكاء هادئ لما سورة قاف بتقرأ في التهجد. فسورة قاف دي قنبلة وعظية. طب يا رب لمين؟ لمين يا رب؟ ده احنا في عام الحزن، الناس كلها قلبها مقفول، المشركين ما عادش حد عايز يسمع دين. يعني انا جاي لشباب، انا كداعيه بقى انا بستفاهم لكم، انا بستفيد ايه من سوره قاف؟ انا نازل اتكلم شباب على القهوه مش عايزين اصلا يسمعوا دين، هقعد يوم كامل احضر لهم في اقوى معاني وعظيه. ليه يا عم هو مش عايز يسمع اصلا؟ يبقى كان سوره قاف بتنبهنا وبتنبه الدعاء لخطوره الوعظ الناري، خطوره ان يبقى في وعظ قوي في المجتمع مهما كانت فترات اغلاق، مهما كانت فترات اعراض. خطوره ان الدعاء لازم يفضل الداعيه دايما يدي دروس قويه جدا، مهما يعني احنا دلوقتي بندي دروس تفسير منهجيه جميل، لازم كل شويه نعمل حمله شبابيه وعظ قوي جدا، لازم الدعاه ياخدوا بالهم من خطب الجمعه ان تبقى مواعظه قويه جدا. النبي كان خطبه الجمعه المنبر بيتزلزل بيه من قوه الوعظ بتاع النبي عليه الصلاه والسلام في الخطبه. يبقى اذا نخرج من كده بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إن المعرضين والعصاة مهما اتقفلت قلوبهم لازم الدعاء ينزل لهم في جولات دعوية يقولوا لهم وعظ قوي جدا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. اتنين العوام لازم في المواسم رمضان وعشر ذي الحجة يسمعوا خطب جمعة نارية، لازم خطب الجمعة عموما تبقى كمية الوعظ اللي فيها رهيبة، لازم في النوازل زي النوازل اللي الأمة بتمر بيها دلوقتي، النوازل مهما كانت الناس معرضة عن الدعاء في النوازل بيدوا دانهم للدعاء، يمكن الدعاء يدولهم خط سر والروشتة، لازم في النوازل يبقى وعظ في أمور هم الدين وفي أمور الآخرة رهيب. الحاجة الثالثة بالنسبة للملتزمين يا جماعة، الملتزمين والملتزمات محتاجين شحن ناري، محتاجين مواعظ قوية جدا. أنا فاكر زمان لما الواحد كان بيتكلم مع الشباب الغير ملتزم في الدروس بتاع زمان، يعني في الدروس لقيت إن أكتر ناس بتستفيد من الدروس، ودي كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة لي، الملتحين والمراقبات. ليه؟ اكتشفت إن الإخوة الملتزمين محتاجين وعظ قوي جدا زيهم زي الشباب الغير ملتزم، محتاج شحن مستمر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ سورة قاف كل يوم على المنبر أمام الصحابة في فترة من الفترات عليه الصلاة والسلام، زي حديث صحيح مسلم اللي إحنا قلناه. يبقى المقصد الثاني الوعظ الناري، الدعاء لازم يحضروا دروس قوية جدا يقولها للناس، ولازم انت وانت تسمعوا دروس وعظية قوية جدا تنزلوها من على النت وتسمعوها الاحتياج الى سماع الوعظ القوي باستمرار. المقصد الثالث من مقاصد سورة قاف الاهتمام باصلاح القلوب وتحقيق المقامات القلبية. لازم يبقى عندنا اهتمام بقلوبنا يا جماعة، لو الواحد فينا بيهتم بقلبه زي ما بيهتم بحذائه كانت قلوبنا دي بقى تحسن من كده بكتير قوي. لو حذائك اتقطع بتخيطه، لو حذائك اتوسخ بتلمعه، انما انت قلبك النكت السوداء بتاعة المعاصي تراكمت عليه قد ايه؟ مين فينا مهتم بقلبه؟ مين فينا يا جماعة مهتم بجلاء الفطرة بتاعته؟ ربنا بيقول هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ، ده خطة، اواب بيعمل طاعات، حفيظ بيبعد عن الايه؟ عن المعاصي. لما حياته بقت طاهرة، لما جوارحه بقت طاهرة، ما بتعملش معاصي وبتعمل طاعات، من خشي الرحمن بالغيب، مقام الخشية، وجاء بقلب منيب مقام الإنابة. لما جوارحه نطفت قلبه نطف. يبقى كأن سورة قاف بتديك خط سير لإصلاح قلبك، بتقولك عايز قلبك ينصلح والمقامات القلبية تيجي، اهتم بالطاعة بتاعة الجوارح والبعد عن تلويس الجوارح بالمعصية، وانت لو نضفت من بره هتنضف من جوه. عشان كده النبي اصلا بيقولك الطهور شطر الايمان، هو الوضوء والطهارة من بره نص الدين، طب والنص التاني الطهارة الداخلية بقى القلب. يبقى الطهارة من بره بتجيب الطهارة من جوه. يبقى ده المقصد الثالث. المقصد الرابع الاهتمام بالعبادة والعمل الصالح والاستمرار فيه، زي ما ربنا بيقول كده: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم. التدبر في الخلق، لما ربنا بيقول سبحانه وتعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى، ان التدبر ده بينور بصيرة الإنسان وبيخليه دايما فاكر ربنا. يبقى التدبر، ان في ذلك لذكرى، يبقى القرآن، ومن الليل فسبحه، يبقى قيام الليل والصلاة والذكر، يبقى فذكر بالقرآن، يبقى الدعوة إلى الله. يبقى إذن الاهتمام بالعمل الصالح والاستمرار فيه: قرآن، التدبر، الدعوة إلى الله، قيام الليل، الصلاة، الذكر. يبقى ده المقصد الرابع، إن يطلع شخصيات صالحة مصلحة. المقصد الخامس، الاهتمام بتحقيق اليقين بالدار الآخرة. عشان كده ربنا يقول في السورة إيه: واستمع يوم ينادي المنادي. استمع، اسمع بقلبك، أو ألقى السمع وهو شهيد. شهيد، شوف بقلبك معاني القرآن كأنك شايف الجنة والنار قدام عينيك، بس بقلبك من كتر التصديق. تبصرة، كأن واحد أعمى وفتح. تبصرة وذكرى. يبقى المقصد الخامس الوصول إلى اليقين بالدار الآخرة والاتصال بالدار الآخرة. المقصد السادس، تحقيق الطموح الإيماني وهم الارتقاء في الدين. لازم يخرج ملتزمين عندهم طموح إيماني. عشان كده زي ما ناخد في الشرح التفصيلي، السورة كلمت عن ثلاث سلالم: سلم الهبوط، اللي هو بقى ايه، القيا في جهنم كل كفار، بس هو ما بقاش كافر مرة واحدة، هو الاول كان عنيد، وبعد كده مناع الاول كان مناع للخير، وبعد كده بقى معتدي، وبعد كده بقى مريب. سلم الهبوط، الاكتشاف المبكر للانتكاس قبل ما تحصل الكارثة. وبعد كده سلم الصعود، هذا ما تعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. سلم الارتقاء في المقامات الإيمانية. يبقى الصورة بتكلم ازاي نرتقي، كأن الصورة بتقولك ازاي ترتقي في الدين. والصورة كانت في الأول بتتكلم عن الإنسان الصالح، بعد كده فذكر بالقرآن، الإنسان المصلح. يبقى دي المقاصد الستة لسورة قاف. نبدأ الوقت إن شاء الله بإذن الله بقى، بعد ما اتكلمنا في هذه الحلقة في المعاني اللي فاتت، نبدأ نتكلم بقى عن الانفوجراف عشان نلم ذهننا في المعاني الكتير اللي اتكلمنا فيها إن شاء الله. اتكلمنا في حلقة الليلة يا جماعة عن ثلاث حاجات. اتكلمنا عن الخريطة الذهنية لسورة قاف، وقلنا واحنا بنشوف على الشاشة القرآنية مع بعض ان السورة بتتكون من مقدمة وخاتمة وشوطين. المقدمة كانت من اول آية 1 لحد آية 5، الشوط الاول من آية 6 لآية 15، الشوط الثاني من آية 16 لآية 36، والخاتمة من آية 37 لآية 45. اتكلمنا ان اول 5 آيات بتوع المقدمة قسم الله يقسم بالقرآن المجيد على ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم. والقرآن هو علم الله، وربنا بيقسم بيه على علم الله، قد علمنا. ولكن اعراض رهيب، بل عجبوا ان جاءهم منذر، وبل كذبوا بالحق لما جاءهم. وبدل ما القرآن يسترسل معهم في الجدل أمام التكذيب بتاعهم والتعجب بتاعهم، نلاقي إن الشوط الأول دخل على طول في الكلام عن ثلاث حاجات. أول حاجة آيات الله الباهرة، آية 6 و7 و8: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. وبعد كده نعم الله الغامرة، آية 9 و10 و11: ونزلنا من السماء ماء مباركة. وبعد كده الأثر الدنيوي للمعصية، آية 12 و13 و14: كل كذب الرسل فحق وعيد. كلهم ربنا مثل بهم في الدنيا قبل الآخرة. وقلنا ان الرابط ما بين الثلاث مواضيع دول اللي بيتكلم عنهم الشوط الاول، اللي هو الآيات والنعم والأثر الدنيوي للمعصية، ان دي آيات باهرة ولكن شايفينها بعنينا وسمعينها بوداننا ولمسينها. الشوط الثاني من اول آية 16 لآية 36، قلنا ان هو اكبر موسوعة بتتكلم عن الدار الآخرة في القرآن كله. قلنا ان ربنا في الصفحة الثانية من سورة قاف جاب 10 مراحل من مراحل الدار الآخرة. ايه هما؟ رقم 1 الاحتضار، إذ يتلقى المتلقيان. رقم 2 الموت الفعلي، لحظة الموت الفعلية ولحظة النزع الفعلية، وجاءت سكرة الموت بالحق. 3 البعث، ونفخ في الصور. 4 الحشر، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. 5 العرض على الله، ما يبدل القول لدي. 6 جهنم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، 7 الجنة وأزلفت الجنة، 8 و9 الجسر الأول وهو الصراط، والجسر الثاني وهو القنطرة ادخلوها بسلام. قلنا كلمة سلام معناها ان في خطر، 10 ولدينا مزيد اللي هو النظر لوجه الله بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يا جماعة ليه ربنا جاب الشوط الأول قبل الشوط الثاني؟ من باب التدبر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. الشوط الأولاني بيتكلم عن الآيات اللي انت شايفاها اللي انت حساها، الشوط الثاني بيتكلم عن الدار الآخرة اللي احنا لا شايفينها ولا سمعينها. كأن ربنا بيقول لنا قبل ما أكلمكم عن اللي انتوا مش شايفينه هكلمكم عن اللي انتوا شايفينه. فلما ربنا يكلمكم عن الآخرة تصدقوا ربنا. آخر آية في الشوط الثاني، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، قلنا الأثر الدنيوي للمعصية. قلنا يبقى الصفحة اللي بتتكلم عن الدار الآخرة عن العشر مراحل جي قبلها الأثر الدنيوي للمعصية، كلهم كذب الرسل في حق وعيد، وجي بعدها الأثر الدنيوي للمعصية وكم أهلكنا قبلهم من قرن. لأن في عام الحزن احنا بنكلم ناس معرضة ومكذبة فبيخافوا من التهديد الدنيوي أكتر من التهديد الأخروي. وبعد كده قلنا الخاتمة يا جماعة دية الأدوية الخمسة رشدة الثبات في هذا الواقع الرهيب. الدواء الأول إن في ذلك لذكرى، أي الارتباط بالقرآن. الدواء الثاني ولقد خلقنا السماوات، أي التدبر في الكون. الدواء الثالث وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه، يبقى الصلاة والذكر. الدواء الرابع واستمع يوم ينادي المنادي، قلنا استمع ازاي يا رب يوم القيامة لسه ما جاش، يبقى اليقين الراسخ كأنك تسمع يوم القيامة وأنت تقرأ الآيات. الدواء الخامس فذكر بالقرآن الدعوة إلى الله. قلنا دية الخريطة الذهنية لسورة قاف، بعد كده اتكلمنا عن اسم سورة قاف وقلنا ان السورة برضو اسمها التاني الباسقات، وده من اسماء التدبر في خلق الله. الحاجة الاخيرة الثالثة اللي اتكلمنا فيها اللي هي مقاصد سورة قاف او الغنائم العظمى للسورة، وقلنا ان مقاصد سورة قاف اتكلمنا عن 6 مقاصد. المقصد الاولاني في سورة قاف قلنا وقفة مع النفس لتحديد الوجه، ولدينا مزيد، انت عايزة تزيدي في الدنيا ولا عايزة تزيدي في الدين. المقصد الثاني قلنا الوعظ الناري، ان لازم يبقى في قنابل وعظية نارية باستمرار في حياتك وفي حياتك. اسمعوا اقوى دروس الدعاء قالوها زمان في المساجد، لان الملتزم والغافل والعاصي والعوام محتاجين يسمعوا دايما قنابل وعظية زي سورة قاف. قلنا المقصد الثالث وهو الاهتمام بإصلاح القلوب وتحقيق المقامات الإيمانية زي قول الله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قلنا المقصد الرابع الاهتمام بالعبادة والتربية والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ملتزم الصالح المصلح. المقصد الخامس قلناه وهو تحقيق اليقين في الدار الآخرة، واستمع وهو شهيد تبصرة. قلنا المقصد السادس وهو إخراج الملتزم ذو الطموح الإيماني والذي يحمل هم الارتقاء المستمر في الدين. عشان كده الصورة جابت 3 سلالم زي ما ناخد في الشرح التفصيلي، سلم الهبوط وسلم الارتقاء في الصلاح وسلم الارتقاء في الإصلاح. يبقى يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى وصلنا لنهاية الحلقة ديت، ويعني في سورة الطور خدنا 2 كاملين في مقدمات السورة قبل ما ناخد 3 حلقات في الشرح التفصيلي للسورة. احنا الوقت المقدمات 7 للسورة خدنا فيها 3 حلقات بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. الموضوع يستاهل والله يا جماعة، ان احنا ان شاء الله من اول المرة الجاية بقى الحلقة الرابعة في سورة قاف بإذن الله هندخل واحنا بإذن الله وحده وبكرم ربنا واحنا عندنا تصور عميق عن السورة. الوقت اقدر اقول لكم قوموا الليل بالصورة وانتوا عندكم تصور كبير جدا جدا عنها باذن الله سبحانه وتعالى. اقدر اقول لكم ابداوا افتحوا تفسير، اقدر اقول لكم ابعتوا مدارساتكم للصورة سواء على قناة التليجرام اللي هيظهر لكم اسمها الوقتي او على صفحة الفيس اللي هيظهر لكم اسمها الوقتي. باذن الله ابعتوا المدارسات بتاعتكم، يعني ان شاء الله باذن الله يا جماعه القاطره القرانيه اللي احنا منطلقين فيها توصلنا للفردوس الاعلى باذن الله. الامتحان قرب يا جماعه، امتحان صرخات للغافلين، امتحان القران غيرني في شهر رجب باذن الله. شدوا حيلكم وذاكروا وتابعوا التفريغات اللي بتنزل مع كل حلقه على صفحه الفيس باذن الله سبحانه وتعالى وعلى قناه التليجرام برضو باذن الله سبحانه وتعالى، عشان نبقى ايد بايد كده ندخل مع النبي عليه الصلاه والسلام والسلام الفردوس الأعلى بسبب القرآن، بسبب هذا الكتاب العظيم إن شاء الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم فقهنا في القرآن، نور قلوبنا بالقرآن، أضئ صدورنا بالقرآن، قو عزائمنا بالقرآن، أصلح عيوبنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.